بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى وغفر له، المتوفى سنة 74 للهجرة رحمه الله تعالى. النوع الموفي 40، والأنواع التي ذكرها ابن الصلاح 65 نوعا. قرأنا إلى الآن 39 نوعا، وهي أنواع طويلة، وهي مهمة للغاية. قال: معرفة التابعين. قال الخطيب البغدادي: التابعي من صحب الصحابية. وفي كلام الحاكم: ما يقتضي إطلاق التابعي على من لقي الصحابية وروى عنه وإن لم يصحبه. قلت: لم يكتفوا، يقول ابن كثير، لم يكتفوا بمجرد رؤيته الصحابية، بل اكتفوا في إطلاق اسم الصحابي على من رآه عليه السلام، والفرق عظمة وشرف رؤيته عليه السلام. هذا كلام عظيم، فرق بين رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك الشرف العظيم لمن ناله، وفرق بين رؤية من دون النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك فضل لكنه ليس كشرف رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا من لقي الصحابي وسمع منه أو جالسه فهذا هو التابعي. وأما من رآه رؤيا عين فلا ينبغي أن يعد في التابعين. قلت: لم يكتفوا بمجرد رؤيته الصحابية كما اكتفوا في إطلاق الصحابي على من رآه عليه السلام، والفرق عظمة وشرف رؤيته عليه السلام. وقد قسم الحاكم طبقات التابعين إلى 15 طبقة، فذكر أن أعلاهم من روى عن العشرة أي المبشرين بالجنة، وذكر منهم سعيد بن المسيب وقيس بن أبي حازم وقيس بن عباد وأبا عثمان النهدي مخضرم، سيأتي ذكره في المخضرمين، أبو عثمان النهدي سيأتي ذكره في المخضرمين، وأبا وائل شقيق بن سلمة، وأبا رجاء العطاردي، وأبا ساسان حضين بن المنذر وغيرهم. وعليه في هذا الكلام دخل كثير، فقد قيل إنه لم يروي عن العشرة من التابعين سوى أي من الصحابة من التابعين سوى قيس بن أبي حازم. قاله ابن خراش، وقال أبو بكر بن أبي داود: لم يسمع من عبد الرحمن بن عوف، والله أعلم. وأما سعيد بن المسيب فلم يدرك الصديق قولا واحدا، لأنه ولد في خلافة عمر لسنتين مضتا أو بقيتا، نعم ولد لسنتين مضتا، وتوفي عمر وهو في نحو 8 تقريبا، سمع منه بعض الشيء واختلف في سماعه. قال: وأما سعيد بن المسيب فلم يدرك الصديق قولا واحدا، لأنه ولد في خلافة عمر لسنتين مضتا أو بقيتا، ولهذا اختلف في سماعه من عمر. قال الحاكم: أدرك عمر فمن بعده من العشرة. وقيل إنه لم يسمع من أحد من العشرة سوى سعد بن أبي وقاص، وكان آخرهم وفاة، والله أعلم. قال الحاكم: وبين هؤلاء التابعين الذين ولدوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من أبناء الصحابة كعبد الله بن أبي طلحة وأبي أمامة أسعد بن سهل بن حنيف وأبي إدريس الخولاني قلت أما عبد الله بن أبي طلحة فلما ولد ذهب به أخوه لأمه أنس بن مالك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحنكه وبرك عليه وسماه عبد الله. ومثل هذا ينبغي أن يعد من صغار الصحابة لمجرد الرؤية. نعم حديثه في الصحيحين وهو مشهور. ولقد عدوا فيهم محمد بن أبي بكر الصديق وإنما ولد عند الشجرة وقت الإحرام بحجة الوداع، فلم يدرك من حياته صلى الله عليه وسلم إلا نحوا من 100 يوم. ولم يذكروا أنه أحضر عند النبي صلى الله عليه وسلم ولا رآه. فعبد الله بن أبي طلحة أولى أن يعد في صغار الصحابة من محمد بن أبي بكر، والله أعلم. قد ذكر الحاكم النعمان وسويدا بن مقرن من التابعين وهما صحابيان، والمخضرمون فهم الذين أسلموا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يروه، والخضرمة القطع فكأنهم قطعوا عن نظرائهم من الصحابة، سمعوا أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم، أسلموا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم لم يهاجروا إلى رسول الله ولم يروا بأعينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات صلى الله عليه وسلم، فجاءوا مع الصحابة مع أبي بكر وعمر ونحوهم. قلنا مثل أبي إدريس الخولاني، مثل أبي عثمان النهدي، عبد الرحمن بن مل أو مل أو من مثلثة. قال رحمه الله تعالى: وقد عد منهم مسلم نحو من 20 نفسا، منهم أبو عمرو الشيباني وسويد بن غفلة، عمر رحمه الله، لعله عاش 107 سنين تقريبا، وعمر بن ميمون وأبو عثمان النهدي وأبو الحلاحل العتكي وعبد خير بن زيد الخيواني وربيعة بن زرارة. قال ابن الصلاح: وممن لم يذكره مسلم أبو مسلم الخولاني عبد الله بن ثوب. قلت: وعبد الله بن عكيم، هكذا يقول ابن كثير. قلت: وعبد الله بن عكيم والأحنف بن قيس، وقد اختلفوا في أفضل التابعين من هو. فالمشهور أنه سعيد بن المسيب، قاله أحمد بن حنبل وغيره، قال أهل البصرة الحسن، وقال أهل الكوفة علقمة والأسود، وقال بعضهم أويس القرني، وقال أهل مكة عطاء بن أبي رباح، وسيدات النساء كل بحسبه، وكلهم سادات، فيقال من سادات التابعين. وبقي أيضا محمد بن سيرين رحمه الله من سادات التابعين، وسعيد بن جبير أيضا من سادات التابعين ونظرائهم، وسيدات النساء من التابعين حفصة بنت سيرين وعمرة بنت عبد الرحمن وأم الدرداء الصغرى رضي الله عنهم أجمعين. ومن سادات التابعين الفقهاء 7 بالحجاز، وهم سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق، وخارجة بن زيد، وعروة بن الزبير، وسليمان بن يسار، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، والسابع سالم بن عبد الله بن عمر، وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. وقد عد علي بن المديني في التابعين من ليس منهم، كما أخرج آخرون منهم من هو معدود فيهم، وكذلك ذكروا في الصحابة من ليس صحابيا، كما عدوا جماعة من الصحابة في من ظنوه تابعيا، وذلك بحسب مبلغهم من العلم. وكل مجتهد مصيب لأجر إن أخطأ، ولأجرين إن أصاب. والله الموفق للصواب. النوع الحادي والأربعون: معرفة رواية الأكابر عن الأصاغر، أي رواية الكبير في السن ونحوه عن الصغير. قال رحمه الله: قد يروي الكبير القدر، قد يروي الكبير القدر، قد يروي الكبير القدر أو السن أو هما عمن دونه في كل منهما أو فيهما. ومن أجل ما يذكر في هذا الباب ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته عن تميم الداري مما أخبره به عن رؤية الدجال في تلك الجزيرة التي في البحر، والحديث في الصحيح. نعم، حديث في صحيح مسلم. وكذلك في صحيح البخاري رواية معاوية بن أبي سفيان، رواية معاوية بن أبي سفيان عن مالك بن يخامر عن معاذ وهم بالشأم في حديث: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. قال ابن الصلاح: وقد روى العبادلة عن كعب الأحبار. قلت: وقد حكى عنه عمر وعلي وجماعة من الصحابة، أي حكوا عن كعب الأحبار. قلت: وقال: وقد روى الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري عن مالك وهما من شيوخه. الله أكبر، رواية التلميذ عن رواية الشيخ عن تلميذه، الزهري شيخ مالك ويحيى بن سعيد الأنصاري شيخ مالك، ومع هذا رووا عن مالك وهما من شيوخه. وكذا روى عن عمرو بن شعيب جماعة من الصحابة والتابعين، قيل 20 وقيل 74، فالله أعلم. ولو سردنا جميع ما وقع من ذلك لطال الفصل جدا. قال ابن الصلاح: وفي التنبيه على ذلك من الفائدة معرفة الراوي من المروي عنه. قال: وقد صح دون عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. في الحاشية أن هذا الحديث فيه انقطاع، فميمون بن شبيب لم يدرك عائشة، لكن هذا المعنى له شواهد كثيرة، له شواهد كثيرة. فمثل هذا الحديث إن كانت العلة الانقطاع فإنه يجبر بشواهده فيرتقي إلى الحسن، والله أعلم. عندكم تعليق على هذا الحديث؟ ماذا التعليق عندكم؟ هذا عندي موجود الحاشية، هل عندكم تعليق آخر؟ ما عندكم تعليق، إن شاء الله يراجع الحديث. قال رحمه الله: النوع الثاني والأربعون: معرفة المدبج. قال رحمه الله: وهو رواية الأقران سنا وسندا، قرين يروي عن قرين. ماذا قال البيقوني في المدبج؟ عندك يا عبد الله: وما روى كل قرين عن أخه، مدبج فاعرفه حقا وانتخه. قال رحمه الله: وهو رواية الأقران سنا وسندا، واكتفى الحاكم بالمقاربة في السند وإن تفاوتت الأسنان. فمتى روى كل منهم عن الآخر سمي مدبجا، كأبي هريرة وعائشة والزهري وعمر بن عبد العزيز ومالك والأوزاعي كأبي هريرة وعائشة والزهري وعمر بن عبد العزيز ومالك والأوزاعي وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني. فما لم يروي عن الآخر لا يسمى مدبجا، يعني إذا كان أحدهما الراوي دون الآخر، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: النوع الثالث والأربعون: معرفة الإخوة والأخوات من الرواة. وقد صنف في ذلك جماعة منهم علي بن المديني وأبو عبد الرحمن النسائي، ألفوا أجزاء في معرفة الإخوة والأخوات، فن من فنون الحديث لطيف. فمن أمثلة الأخوين عبد الله بن مسعود وأخوه عتبة بن مسعود، عمرو بن العاص وأخوه هشام بن العاص، وزيد بن ثابت وأخوه يزيد. ما الفائدة من هذا؟ تقرأ في الإسناد عن يزيد بن أبي ثابت عن يزيد بن ثابت فتقول هذا تصحيف إنما هو زيد، فيقال لك لا قف، هذا أخوه، هذا أخوه. ومن التابعين عمرو بن شرحبيل أبو ميسرة وأخوه أرقم، كلاهما من أصحاب ابن مسعود. ومن أصحابه أيضا هزيل بن شرحبيل وأخوه أرقم، ثلاثة إخوة نوع آخر، ثلاثة إخوة، سهل وعباد وعثمان بني بنو حنيف. سهل بن حنيف، عباد بن حنيف، والثالث من اسمه؟ عثمان بن حنيف. عمرو بن شعيب وأخواه عمرو وشعيب، عمرو بن شعيب، عمر بن شعيب، شعيب بن شعيب. وعبد الرحمن بن زيد بن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، لا، وعبد الرحمن زيد بن أسلم وأخواه عبد الرحمن بن شعيب، زيد بن أسلم وأخواه أسامة وعبد الله. سيكون الاسم كيف؟ زيد بن أسلم وأخواه أسامة وعبد الله، عندك يا أخي كيف سيكون الاسم؟ نعم، إذن هذا صواب، عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عندنا عبد الرحمن زيد هكذا، لا صوابه ابن. إذن عبد الرحمن بن زيد بن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وأخواه أسامة وعبد الله، إذن عبد الله بن زيد بن أسلم وأسامة بن زيد بن أسلم. أربعة إخوة، سهيل بن أبي صالح وإخوته عبد الله الذي يقال له عباد، ومحمد وصالح. خمسة إخوة، سفيان بن عيينة وإخوته الأربعة إبراهيم وآدم وعمران ومحمد. إذن هؤلاء كلهم أبناء عيينة. من اللطائف أن سفيان يقول لما أردت الزواج قال نظرت إلى أخي أو إخوتي فإذا أحدهم تزوج لأجل المال، والآخر تزوج لأجل الجاه، والآخر تزوج لأجل الحسن، قال فلم يوفقوا أو بهذا المعنى في أنكحته. قال وذكرت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكرت حديث عائشة تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولنسبها، لمالها ولجمالها ولحسبها ولنسبها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. قال فأخذت ذات الدين فجاءت الأربع، هكذا قال رحمه الله في ترجمته من كتاب حلية الأولياء، موجود القصة. قال رحمه الله قال الحاكم سمعت الحافظ أبا علي الحسين بن علي يعني النيسابوري يقول كلهم حدثوا. ستة إخوة وهم محمد بن سيرين وإخوته أنس ومعبد ويحيى وحفصة وكريمة، كذا ذكرهم النسائي ويحيى بن معين أيضا، ولم يذكر الحافظ أبو علي النيسابوري فيهم كريمة، فعلى هذا يكونون من القسم الذي قبله. كم يكونون؟ خمسة، وهذا القسم ستة. وكان معبد أكبرهم وحفصة أصغرهم. وقد روى محمد بن سيرين عن أخيه يحيى عن أخيه أنس عن مولاهم أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. قال رحمه الله ومثال سبعة إخوة، ما شاء الله ما شاء الله، النعمان بن مقرن وإخوته سنان وسويد وعبد الرحمن وعقيل ومعقل، ولم يسم السابعة. هاجروا وصحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال إنهم شهدوا الخندق كلهم. قال ابن عبد البر وغير واحد لم يشاركهم أحد في هذه المكرمة. من هم؟ النعمان بن مقرن وإخوته السبعة. الله أكبر، هذا الفضل والشرف. قلت وثم سبعة إخوة صحابة، وثم سبعة إخوة صحابة شهدوا كلهم بدرا، لكنهم لأم وهي عفراء بنت عبيد تزوجت أولا بالحارث بن رفاعة الأنصاري فأولدها معاذا ومعوذا، ثم تزوجت بعد طلاقه لها بالبكير بن عبد ياليل بن ناشب فأولدها إياسا وخالدا وعاقلا وعامرا، ثم عادت إلى الحارث فأولدها عونا، فأربعة منهم أشقاء وهم بنو البكير، وثلاثة أشقاء وهم بنو الحارث، وسبعتهم شهدوا بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعاذ ومعوذ ابنا عفراء هما اللذان أثبتا أبا جهل عمرو بن هشام المخزومية، ثم أحز رأسه وهو طريح عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنهم. نعم. فأولدها، نعم قرأتها، فأولدها إياسا وخالدا وعاقلا وعامرا، ثم عادت إلى الحارث فأولدها إياسا. الآن هي ثم تزوجت بعد طلاقها، بعد طلاقه لها بالبكير بن عبد ياليل بن ناشب فأولدها إياسا وخالدا وعاقلا وعامرا، ثم عادت إلى الحارث، عندكم زيادة، فأولدها عونا، عندكم عوفا، إذن ينظر يحرر، كله سهل يا أخوان. قال النوع الرابع والأربعون معرفة رواية الآباء عن الأبناء، وقد صنف فيه الخطيب كتابا. وقد ذكر الشيخ أبو الفرج بن الجوزي في بعض كتبه أن أبا بكر الصديق روى عن ابنته عائشة، وروت عن أمها، عنها أمها أم رومان أيضا، قال روى العباس عن ابنيه عبد الله والفضل، قال وروى سليمان بن طرخان التيمي عن ابنه المعتمر بن سليمان، وروى أبو داود عن ابنه أبي بكر بن أبي داود، قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح وروى سفيان بن عيينة عن وائل بن داود عن ابنه بكر بن وائل، عن ابنه بكر بن وائل عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخروا الأحمال فإن اليد مغلقة والرجل موثقة. قال الحديث من مراسيل عن الزهري. قال الخطيب: لا يعرف إلا من هذا الوجه، شاهد الإسناد، عن وائل بن داود عن ابنه بكر بن وائل، هذا الشاهد. قال وروى أبو عمر حفص بن عمر الدوري المقرئ عن ابنه أبي جعفر محمد 16 حديثا أو نحوها، وذلك أكثر ما وقع من رواية أب عن ابنه، هذه مكروه. ثم روى الشيخ أبو عمرو عن أبي المظفر عبد الرحيم الحافظ أبي سعد عن أبيه عن ابنه أبي المظفر بسنده عن أبي أمامة مرفوعا: أحضروا موائدكم البقلة فإنه مطردة للشيطان مع التسمية. سكت عليه الشيخ أبو عمرو، وقد ذكره أبو الفرج بن الجوزي في الموضوعات: وأخلق به أن يكون كذلك، يعني أن يكون إيش؟ موضوعا مكذوبا. ثم قال ابن الصلاح: وأما الحديث الذي رويناه عن أبي بكر الصديق عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحبة السوداء شفاء من كل داء، فهو غلط، إنما رواه أبو بكر عبد الله بن أبي عتيق ابن أبي عتيق محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن عائشة. قال: ولا نعرف أربعة من الصحابة على نسق سوى هؤلاء: محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي قحافة رضي الله عنه، أبو قحافة صحابي، أبو بكر صحابي، عبد الرحمن صحابي، محمد عد في الصحابة. وكذلك قال ابن الجوزي وغير واحد من الأئمة. قلت: ويلتحق بهم تقريبا عبد الله بن الزبير، أمه أسماء بنت أبي بكر بن أبي قحافة، وهو أسن وأشهر في الصحابة من محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر، والله أعلم. قال ابن الجوزي: وقد روى حمزة والعباس عن ابن أخيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وروى مصعب الزبيري عن ابن أخيه الزبير بن بكار، وإسحاق بن حنبل عن ابن أخيه أحمد بن محمد بن حنبل، وروى مالك عن ابن أخته إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس. قال رحمه الله تعالى: النوع الخامس والأربعون رواية الأبناء عن الآباء عكس السابق، وذلك كثير جدا، لأنه الأصل والجادة أن يروي الابن عن أبيه. وأما رواية الابن عن أبيه عن جده فكثيرة أيضا، ولكنها دون الأول، وهذا كعمر بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو عن أبيه، وهو شعيب عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، وهذا هو الصواب لا ما عداه. وقد تكلمنا على ذلك في مواضع من كتابنا التكميل وفي الأحكام الكبيرة. هذه فائدة في تحرير جدي عبد الله بن جدي عمرو بن شعيب وإسناده. من ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له، فائدة لطيفة منه. قال رحمه الله تعالى في الأحكام الكبير والصغير، قال رحمه الله: ومثل بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري عن أبيه عن جده معاوية، ومثل طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده وهو عمرو بن كعب، وقيل كعب بن عمرو، واستقصاء ذلك يطول. وقد صنف فيه الحافظ أبو نصر الوايلي، إمام من كبار أئمة السنة، صاحب كتاب الرد على الأشاعرة في إنكار الحرف والصوت، رسالة إلى أهل زبيد، مجلد نفيس جدا. وزاد عليه بعض المتأخرين أشياء مهمة نفيسة. وقد يقع في بعض الأسانيد فلان عن أبيه عن أبيه عن أبيه وأكثر من ذلك، ولكنه قليل وقلما يصح منه، والله أعلم. أكثرها أحاديث لا تثبت. قال: النوع السادس والأربعون معرفة رواية السابق واللاحق، أي المتقدم والمتأخر، هذا نوع آخر. قال رحمه الله تعالى: وقد أفرد له الخطيب كتابا، وهذا إنما يقع عند رواية الأكابر عن الأصاغر، ثم يروي عن المروي عنه متأخرا، كما روى الزهري عن تلميذه مالك بن أنس. الزهري شيخ مالك، وروى عن تلميذه مالك بن أنس. وقد توفي الزهري سنة 24 و100، وممن روى عن مالك زكريا بن دويد الكندي، وكانت وفاته بعد وفاة الزهري 137 سنة أو أكثر، قاله ابن الصلاح. قال رحمه الله: وهكذا روى البخاري عن محمد بن إسحاق السراجي، وروى عن السراجي أبو الحسن أحمد بن محمد الخفاف النيسابوري، وبين وفاتيهما 137 سنة، فإن البخاري توفي سنة 56 و200، وتوفي الخفاف سنة 94 و300، كذا قال ابن الصلاح. قلت: وقد أكثر من التعرض لذلك شيخنا الحافظ الكبير أبو الحجاج المزي في كتابه التهذيب، وهو مما يتحلى به كثير من المحدثين وليس من المهمات فيه. هذا الموضع الكم الذي يذكر فيه المزي؟ هذا الموضع الرابع الذي يذكر فيه الحافظ ابن كثير شيخه المزي. قال رحمه الله: النوع السابع والأربعون نقرأ يا أخوان، جزاكم الله خير، باقي شوية نقرأ، اللي إذا تعبتم فنقف، ولا نقف عند النوع الثامن والأربعون، نقف هنا إن شاء الله سهل. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم.
لا لا لسه 9:30 باقي بيجي الساعة 10. طيب إذا كان نحن جلوس، لكن ما أدري كيف الأخوة همته. نقرأ يا أخوانا يا أبو عبد الله شراك نقرأ. ها أبو عبد الله عندنا واسطة هنا، إذا قال اقرأوا نتوكل على الله. كيف يا أبو عبد الله نقرأ؟ لا بأس، يعني العلماء المحدثون يحبون القراءة، يقرؤون المطولات. نحن ما قرأنا شيئا إلى الآن إلا شيئا يسيرا، شيء يسير أمام ما يقرأه علماؤنا المحدثون. ربما قرأوا إلى نصف الليل، وربما قرأوا إلى قبيل الفجر، هكذا يقرأون. فنتعود إن شاء الله شوي. طيب إذن قال النوع السابع والأربعون معرفة من لم يروي عنه إلا راو واحد من صحابي وتابعي وغيرهم، يسمى الأفراد أو المفردات والأفراد. ولمسلم بن الحجاج تصنيف في ذلك مطبوع، وجد منه قطعة الأفراد. قال رحمه الله: تفرد عامر الشعبي عن جماعة من الصحابة، منهم عامر بن شهر وعروة بن مضرس ومحمد بن صفوان الأنصاري ومحمد بن صيفي الأنصاري، وقد قيل إنهما واحد، والصحيح أنهما اثنان، ووهب بن خنبش ويقال هريم بن خنبش والله أعلم. وتفرد سعيد بن المسيب بن حزن بالرواية عن أبيه، وكذلك حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه، وكذلك شتير بن شكل بن حميد عن أبيه، وعبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه، وكذلك قيس بن أبي حازم تفرد بالرواية عن أبيه، وعن دكين بن سعد المزني وصنابح بن الأعسر ومرداس بن مالك الأسلمي، وكل هؤلاء صحابته. قال ابن الصلاح: وقد ادعى الحاكم في الإكليل، الإكليل كتاب مطبوع الآن، مطبوع الكتاب، أن البخاري ومسلما لم يخرجا في صحيحيهما شيئا من هذا القبيل. قال: وقد أنكر ذلك عليه، ونقض بما رواه البخاري ومسلم عن سعيد بن المسيب عن أبيه في قصة الحزن والحزونة، لا زالت الحزونة فينا. ولم يروه عنه غيره في وفاة أبي طالب، ما شاء الله، هذا حديث آخر. وقد روى البخاري عن طريقي قيس بن أبي حازم عن مرداس الأسلمي حديث: يذهب الصالحون الأول فالأول. وبرواية الحسن عن عمرو بن تغلب، ولم يروي عنه غيره، حديث: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه. وروى مسلم حديث الأغر المزني: إنه ليغان على قلبي. ولم يروه عنه غير أبي بردة: إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله. وما معنى ليغان على قلبي؟ أي يشعر صلى الله عليه وسلم بشيء من القسوة في قلبه فيستغفر الله سبحانه: استغفر الله العظيم. يستغفر الله عز وجل. حديث الأغر المزني. وحديث رفاعة بن عمرو: ولم يروي عنه غير عبد الله بن الصامت. وحديث أبي رفاعة: ولم يروي عنه غير حميد بن هلال العامري وغير ذلك عندهما. ثم قال ابن الصلاح: وهذا مصير منهما إلى أنه ترتفع الجهالة عن الراوي برواية واحد عنه. قلت: أما رواية العدل عن شيخ فهل هي تعديل أم لا؟ رواية العدل إذا روى عن راوي، هل هذا تعديل له؟ فيها خلاف. الصحيح أنها ليست بتعديل، إلا أن يكون ممن اشترط الرواية أن لا يروي إلا عن ثقة. قال رحمه الله تعالى: ثم قال ابن الصقاء قلت يقول ابن كثير قلت: أما رواية العدل عن شيخ فهل هي تعديل أم لا؟ في ذلك خلاف مشهور، ثالثها إن اشترط العدالة في شيوخه
كمالك ونحوه فتعديل وإلا فلا. نحو أربعين راويا قيل إنهم لم يروا إلا عن ثقة، فمثل هذا إذا روى عن مجهول صار مقبولا موثقا، منهم شعبة ومنهم مالك وجماعة. قال رحمه الله: وإذا لم نقل إنه تعديل فلا تضر جهالة الصحابي، لأنهم كلهم عدول بخلاف غيرهم، فلا يصح ما استدرك به الشيخ أبو عمرو رحمه الله، لأن جميع من تقدم ذكرهم صحابي، فلا يصح ما استدرك به الشيخ أبو عمرو رحمه الله. إيش فلا يصح ما استدل به. جزاك الله خير. إذن مصوب. فلا يصح ما استدل به الشيخ أبو عمرو رحمه الله، لأن جميع من تقدم ذكرهم صحابة والله أعلم. قال: أما التابعون فقد تفرد فيما نعلم حماد بن سلمة عن أبي العشراء الدارمي عن أبيه بحديث: أما تكون الذكاة إلا في اللبة؟ فقال: أما لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك. ويقال إن الزهري تفرد عن نيف وعشرين تابعيا، وكذا تفرد عمرو بن دينار وهشام بن عروة وأبو إسحاق السبيعي ويحيى بن سعيد عن جمال أنصاري عن جماعة من التابعين. وقال الحاكم: وقد تفرد مالك عن زهاء عشرة من شيوخ المدينة لم يروي عنهم غيره. نعم. ما استدرك، أنا عندي ما استدرك، لكن الصواب عند الإخوة في نسختهم ما استدل به الشيخ أبو عمرو بن الصلاح. قال: النوع الثامن والأربعون معرفة من له أسماء متعددة، فيظن بعض الناس أنهم أشخاص متعددة أو يذكر ببعضها أو بكنية، فيعتقد من لا خبرة له أنه غيره. وأكثر ما يقع ذلك من المدلسين يغربون به على الناس، فيذكرون الرجل باسم ليس هو مشهورا به، أو يكنونه ليوهموه لعلها ليبهموه. عندكم ايش هكذا؟ اي نعم، لعل الصواب ليبهموه، هذا الصواب ليبهموه على من لا يعرفها، اي الاسماء او الكنيه، وذلك كثير. وقد صنف الحافظ يعني صوره المساله، يقول: حدثني محمد بن عبد الله المصري، ويقول: حدثني أبو عبد الرحمن بن عبد الله الإفريقي، ويقول: حدثني، يغير. فيظن الناظر أن هؤلاء أشخاص وهم شخص واحد. ومن أمثلة ذلك قال: وقد صنف الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري في ذلك كتابا، وصنف الناس كتب الكنى وفيها إرشاد إلى إظهار تدليس المدلسين. إذن هذه فائدة كتب الكنى، هذه فائدة من فوائد كتب الكنى، هذه فائدة من فوائد كتب الكنى، وهي كشف المدلسين، لأن المدلس يغير، فيأتي صاحب الكتاب في الكنى ويقول: فلان يكنى بكذا وكذا وكذا. إذن هو شخص واحد وليس أشخاصا، شخص واحد وليس أشخاصا. قال رحمه الله تعالى: ومن أمثلة ذلك محمد بن السائب الكلبي، وهو ضعيف لكنه عالم بالتفسير وبالأخبار، فمنهم من يصرح باسمه هذا محمد بن السائب الكلبي، ومنهم من يقول حماد بن السائب، ومنهم من يكتبه بأبي النضر، ومنهم من يكتبه بأبي سعيد. قال ابن الصلاح: وهو الذي يروي عنه عطية العوفي التفسير موهما أنه أبو سعيد الخدري. هذه تدليس خبيح من عطية العوفي عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيظن الظان أن عطية إنما رواه عن أبي سعيد. من هو أبو سعيد الخدري؟ وإنما هو من محمد بن السائب الكلبي. في المجلد الأول من السلسلة الضعيفة بحث في هذه المسألة حول تدليس عطية العوف هذا، وهو شر تدليس سيء. قال رحمه الله: يقال أن محمد بن السائب الكلبي تصرف الرواة في اسمه إلى 100 اسم. إلى كم؟ 100 اسم. سبحان الله. قال: وكذلك سالم أبو عبد الله المدني المعروف بسبلانة الذي يروي عن أبي هريرة ينسبونه في ولائه إلى جهات متعددة، وهذا كثير جدا، والتدليس أقسام كثيرة كما تقدم، والله أعلم. حماد بن السائب ومنهم من يكتبه بأبي النضر. عندنا يكتبه، صواب يكنيه بلا شك. أنا أظن قرأته يكنيه. قال: النوع 49. نقرأ 5 دقائق فقط حتى قال: النوع 49 معرفة الأسماء المفردة والكنى التي لا يكون منها في كل حرف سواه، وقد صنف في ذلك الحافظ أحمد بن هارون البرديجي وغيره، ويوجد ذلك كثيرا في كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم وغيره، وفي كتاب الإكمال لأبي نصر بن ماكولا كثيرا. وقد ذكر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح طائفة من الأسماء المفردة، منهم أجمد بالجيم ابن عجيان على وزن عليان، قال ابن الصلاح: ورأيته بخط ابن الفرات مخففا على وزن سفيان عجيان على وزن سفيان عجيان. ذكره ابن يونس في الصحابة أوسط بن عمرو البجلي. أوسط هذا اسم واحد رجل فقط، اسمه أوسط. هذه الأسماء المفردة لا يوجد نظيرها. تدوم بن صبيح الكلاعي عن تبيع الحميري ابن امرأة كعب الأحبار. تبيع اسم واحد. جبيب بن الحارث صحابي. جيلان بن فروة أبو الجلد الأخباري تابعي. الدجين بن ثابت أبو الغصن ويقال إنه جحا، أي هذا الذي تلفق عليه القصص والنكت يعلق عليه. قال جحا كذا، ومرة كان يمشي على حماره وجرى منه كذا، وقال جحا. الدجين بن ثابت أبو الغصن يقال إنه. قال ابن الصلاح: والأصح أنه غيره. زر بن حبيش واحد. سعير بن الحمص. سندر الخصي مولى زنباع الجذامي. مولى زنباع الجذامي له صحبة. شكل بن حميد صحابي. شمغون بالشين والغين المعجمتين. ابن زيد أبو ريحانة صحابي، ومنهم من يقول بالعين المهملة شمعون. صدي بن عجلان أبو أمامة صحابي. صنابح بن الأعسر. ضريب بن نقير بن سمير كلها بالتصغير. ضريب بن نقير بن سمير أبو السليل القيسي البصري يروي عن معاذ. عزوان بالعين المهملة ابن زيد الرقاشي أحد الزهاد تابعي. كلدة بن حنبل صحابي. لبي بن لبى صحابي. لمازة بن زبار مستمر بن الريان رأى أنسا. نبيشة الخير صحابي. نوف البكالي تابعي. وابصة بن معبد صحابي. هبيب بن مغفل همدان هكذا عندي بري همدان بري بريد بري همدان همدان ابن بريد عندكم ولا ايش؟ همدان بريد عمرو بن الخطاب هكذا عندي. ها لا بريد بريد ايه نعم همدان بريد عمر بن الخطاب، اي صاحب الرسائل التي تعرف بالبريد يرسلها، بالدال المهملة وقيل بالمعجمة، همذان همدان. لكن العلماء يقولون إذا كان بالدال فيقال بسكون الميم، وإذا كان بالذال فيقال بفتحها. إذا كانت القبيلة تقول همدان، هذه القبيلة الموجودة في جهات أطراف صنعاء إلى صعدة، هذه قبائل همدان، همدان. في بلاد ما وراء النهر بلد يقال له همذان، هذا الرجل يقال اسمه همذان أو همدان. طيب، وقال ابن الجوزي في بعض مصنفاته: مسألة، هل تعرفون رجلا من المحدثين لا يوجد مثل أسماء آبائه؟ هل تعرفون رجلا من المحدثين لا يوجد مثل أسماء آبائه؟ فالجواب أنه مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مغربل بن مطربل بن أرندل بن عرندل بن ماسك الأسدي. سمعها بعض الناس، قيل له: ما اسمه؟ قال: مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مغربل بن مطربل بن أرندل بن عرندل بن ماسك. قال: هذه رقية العقرب، هكذا في ترجمته، يعني لو قرأتها إذا لدغت إن شاء الله تبرأ. هذا من باب الدعابة لهذا الرجل رحمه الله. قال ابن الصلاح: إذن مسدد بن مسرهد اسم لا يوجد له نظير. قال ابن الصلاح: وأما الكنى المفردة فمنها أبو العبيدين، واسمه معاوية بن سبرة من أصحاب ابن سعود، وأبو العشراء الدارمي تقدم، وأبو المدله وأبو المدلة من شيوخ الأعمش وغيره لا يعرف اسمه. وزعم أبو نعيم الأصبهاني أن اسمه عبيد الله بن عبد الله المدني، وأبو مراية العجلي، وعبد الله بن عمرو تابعي، هكذا عندي، وعبد الله بن عمرو، أبو معيد حفص بن غيلان الدمشقي عن مكحول. قلت: وقد روى عنه نحو من عشرة، ومع هذا قال ابن حزم هو مجهول، لأنه لم يطلع على معرفته ومن روى عنه، فحكم عليه بالجهالة قبل العلم به. هذا مما يتعقب على ابن حزم، التسرع بالحكم بالجهالة عند ابن حزم، حتى إنه يقال جهل الترمذي، وبعضهم يشكك في هذا. وينبغي للعالم أن لا يتكلم طالب العلم إلا بعد أن ينظر ويبحث في المسألة ويتأكد وينظر. إذا ما قتلت الشيء علما فقل به، ولا تقل الشيء الذي أنت جاهله، هكذا قال بعض الشعراء. قال رحمه الله: كما جهل الترمذي صاحب الجامع، وهذه بعضهم له بحث فيها أنه فيه نظر. فقال: ومن محمد بن عيسى بن سورة؟ قال رحمه الله: ومن الكنى المفردة أبو السنابل عبيد الله عبيد ربه بن بعكة، رجل من بني عبد الدار صحابي، اسمه واسم أبيه وكنيته من الأفراد، أبو السنابل عبيد ربه بعكك. قال ابن الصلاح: وأما الأفراد من الألقاب فمثل سفينة الصحابي اسمه مهران، وقيل غير ذلك. مندل بن العنزي اسمه عمرو، سحنون بن سعيد يقال سحنون ويقال سحنون، صاحب المدونة اسمه عبد السلام، ومعنى سحنون الطائر، معنى كلمة سحنون أو سحنون معناها الطائر، وهو لقب له. لا يوجد أحد يقال له سحنون في المتقدمين إلا هذا، وفي المتأخرين ظهر بعضهم. مطين مشكدانة الجعفي في جماعة آخرين، سنذكرهم في نوع الألقاب إن شاء الله تعالى وهو أعلم. لعلنا نقف هنا، وجزاكم الله خيرا، وأسأل الله جل جلاله أن يرحم المصنف ويجزيه خير الجزاء، ويعيننا على قراءة كتب أهل العلم ويرزقنا الانتفاع بها، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأنتم كذلك، جزاكم الله خيرا.
الله.